يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وصل بنا في الدرس الثالث من كتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلي طيب الله ثراه إلى الركن الأول في المياه. قلنا أنه قال هذه العبارة أن هذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان: الكتاب اللي هو كتاب الطهارة يعتمد على أربعة أركان: الركن الأول أحكام المياه، والركن الثاني الطهارة المائية، والركن الثالث الطهارة الترابية، والركن الرابع أحكام النجاسة. فإحنا اليوم راح ندخل في الركن الأول وهي في المياه. المياه تعرفون أعزائي هاي مياه جمع كثرة مفرده ماء. قال وفيه أطراف. الطرف الأول في الماء المطلق. أخذته طبعا الطلبة اللي يدرسون شرائع يفترض بهم أنه أنهوا دراسة كتاب منهاج الصالحين على الأقل كرسالة عملية، يعني رسالة عملية مع الفقيه معاصر، ثم صعدوا وتصدروا إلى مرحلة الشرائع. قال المصنف الطرف الأول في الماء المطلق. شنو معنى الماء المطلق؟ تعريف الماء المطلق قال وهو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه، يعني كل ما يصدق عليه عرفا إطلاق اسم الماء عليه، بحيث نقول عنه ماء ونسكت، هذا ماء ونسكت، ما نضيف إضافة من غير إضافة، بينما ماء الرمان ما نقول عليه ماء ونسكت، نقول ماء الرمان، ماء البطيخ، ماء إلى آخره، ماء البرتقال، ماء الورد، وكله طاهر. الماء المطلق طاهر كله. هو من أسس الأقسام اللي راح يجي طينا إياها ثلاثة: ماء البئر، وماء النهر، وماء السماء ماء المطر يعني، وكله طاهر. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني مزيل للحدث، يزيل الحدث. الحدث نجاسة معنوية تزول، الحدث اللي هو مثل حدث أصغر وحدث أكبر، مثل البول وغائط هذا يسموه حدث أصغر ما يستحق الوضوء أو التيمم، وحدث أكبر مثل جنابة وحيض ونفاس هذا لا يزال إلا بالغسل أو التيمم حسب حاله يعني. إذن مزيل للحدث هذا الحكم الثاني. والخبث يعني ويزيل الخبث. الخبث نجاسات خارجية مادية مثل هذا البول، هذا الدم، هذا الغائط، هذا المني، هاي النجاسات الخارجية يسموها خبث، وكل وحدة لها أحكام سيأتي الكلام عنها بالتفصيل، وأخذت تفصيل أكثر دقة لعله في زماننا هذا في الرسائل العملية. قال وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إذن تقسيم المصنف رح يكون للمياه، طبعا تقسيم المياه أعزائي لها عدة اعتبارات. المصنف أخذ ناس تقسمها من حيث القلة والكثرة، ناس تقسمها من حيث تأثرها بالطهارة والنجاسة، ناس من حيث منشأها منشأ هذا الماء، الأرض أو السماء أو كذا إلى آخره. ناس تقسمه من حيث مساحته وزياء وكثرته وقلته. المصنف شو اختار من هاي الوجوه؟ اختار ويقسم، قال يقسم باعتبار وقوع النجاسة فيه، ينقسم إلى أولا جار، الماء الجاري مثل ماء الأنهار والبحور وغيره، والثاني محقون، المحقون يعني الماء الراكد، يقصد به المحقون يعني الراكد، مثل الماء اللي بالخزان بالخزانات، الماء اللي بالحمام حمام السوق وغيره. الثالث ماء البئر، ماء البئر هو راكد لكن له مادة تمده، بحيث لو أخذ منه لا تعوض من حيث الأرض، المياه الجوفية وغيرها. تفصيلا إن شاء الله نبين إحنا قدر ما يسعنا. يعني إحنا الآن من الآن بدأنا ندخل بالفقه حسب رأي المصنف رحمه الله تعالى. راح نجي على القسم الأول اللي هو الماء الجاري. قال أما الجاري فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه. ماء الجاري مثل ماء الأنهار والعيون والشطوط وغيرها، هذا لا ينجس بملاقاة النجاسة، لو سقطت به نجاسة لا يتنجس أيها الأعزاء، إلا اللهم أن يتغير يفقد صفاته. وطبعا ليس له صفات الماء على ما يقولون أنه عديم اللون، عديم الطعم، عديم الرائحة، فإذا تأثر بالنجاسة سقطت فيه نجاسة فصار فيه لون النجاسة أو طعم النجاسة أو رائحة النجاسة، مو إلا ثلاثة على نحو الاجتماع، لا واحدة منهن كافي. فهنا بذيك الساعة نقول تغير هذا الماء، النهر الآن تنجس بنجاسة، الآن نستذوق طعم النجاسة أو نشم رائحة النجاسة أو نرى لون النجاسة فيه، بحيث تغير بكامل قطره. زين، هذا الماء، الماء الجاري شلون يطهر؟ قال ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه متدافعا، يعني ورود توافد الماء عليه شيئا فشيء يطهره، يكون مطهرا له متدافعا حتى يزول تغيره. إذن مو بمجرد ورود الماء عليه، مو بمجرد تدافع الماء الطاهر عليه، لا، لابد أن تزول صفات النجاسة التي حصل عليها بسبب النجاسة حتى نحكم. إذن نريد من عندنا أمرين، نريد أولا ورود ماء عليه طاهر أيضا متدافع كأنما هو النهر جاري بعد يجري عليه، والثاني أن يزول، يعني دخول الماء الطاهر على الماء النجس اللي المتنجس الذي يحمل صفة النجاسة مو كافي وحده، لابد من أن يزول، تزول تلك الصفة التي اكتسبها من النجاسة. قال ويلحق بحكمه ماء الحمام، ماء الحمام نفس حكم الماء الجاري. طبعا ماء الحمام مو حمامنا هذا هسه الحمامات اللي في البيوت، لا أعزائي، الحمام قبل ماكو غير حمام سوق، البيوت ما فيها حمامات، وإذا بيها نسبة قليلة تكاد تكون مستهلكة ومعدومة، فالأغلب أنه الناس تغتسل بحمام السوق في الأسواق، قبل موجودة حمامات بكثرة، طبعا لسه أكو حمامات لكن مو بكثرة مثل قبل، لأنه اليوم بعد احنا في هذا العصر صارت أكو بيوت، البيوت بيها حمامات مو مثل قبل، واضح أعزائي؟ فحمام السوق إذا شايفي بي أحواض كبيرة، بي حوض على الأقل، شايفين مغتسلات، المغتسل اللي يغسلون به الأموات، نفس هاي الأحواض هي أحواض الحمامات العمومية أو حمام السوق يسموه، عندنا في كربلاء كثير من حمامات، شفت أيضا في بغداد حمامات، وما أستبعد يعني لا زالت أكو لكن قل استعمالها. فهذا الحوض مال الحمام نفس الحكم، ويلحق بحكمه ماء الحمام إذا كان له مادة، يعني متدفق، مادة يعني معنى المادة مادة تمده، مادة تمده، خدتوها بالمنهاج، يفترض أنه قلنا إحنا وصلتوا إلى الشرائع بعد ما أنهيتوا المنهاج فاستوفيتوا بعض المعلومات. ولو ما زجه طاهر فغيره، لو درنا على هذا الماء، ماء النهر ضفنا له مادة طاهرة وتغير، طاهر فغيره أو تغير الماء من قبل نفسه، لم يخرج عن كونه مطهرا، يبقى طاهر. المي لو صار لو درنا به ملح أو درنا به تراب أو درنا به كذا يبقى طاهر، لكن بشرط ما يصدق عليه ماء مالح بحيث فقد إطلاقه، لا يبقى ماء ولو بيملوحة، يبقى ماء وإن كان يسموه خابط عندنا بنسبة من الأتربة هذا. أو تغير من قبل نفسه، لم يخرج عن كونه مطهرا، يبقى طاهر ومطهر، طاهر في نفسه مطهر لغيره، ما دام إطلاق اسم الماء باقيا عليه. هاي الضابطة، ما دام يطلق عليه ماء وخلص بدون إضافة شيء، ما زال يطلق عليه ماء مطلق كافي، إذن هو طاهر في نفسه ومطهر لغيره. فالسؤال يجي، ماء البحر شنو حكم ماء البحر؟ مالح، نقول هذا طاهر في نفسه ومطهر لغيره، مو يقول يا بتغير طعمه ما صار عديم الطعم، لا في ماء في ملوحة، نقول هاي النسبة لا تعتبر، يعتبر ماء طاهر في نفسه ومطهر لغيره. نوبات بالحنفيات أيضا يجي ماء بنسبة من الشوائب، مي بطين بحيث اللون ماله صاير بصفار أو من هالقبيل، نقول هذا ماء مطلق ما في يصدق عليه الإطلاق. واضح أعزائي؟ طيب هذا الأول اللي هو الماء الجاري. الثاني، وأما المحقون اللي قلنا هذا القسم الثاني، الماء المحقون هن ثلاث أقسام. وأما المحقون، المحقون قلنا الماء الراكد اللي بالخزانات مثلا، فما كان منه دون الكر، الكر هم هسه يجي يشير إليه، وما كان منه دون الكر أقل من كور فإنه ينجس بملاقات النجاسة، بمجرد ملاقات النجاسة. لو افترضنا إحنا، لو افترضنا إنه الكر 400 كيلو، خلنا نفترض 400 كيلو أو 400 لتر، لو الآن صار خلنا نفترض 300، أكو مي 300، إحنا حكمنا رأينا أن ماء الكر 400، فإذا 300 مجرد ما سقطت به ولو رذاذة من البول أو الدم أو المني أو الغائط أو سائر النجاسات، هنا ينجس مو إلا يتغير بأوصافه، بمجرد الماء القليل، بمجرد ملاقات النجاسة يتنجس وإن لم يتغير. زين، هذا افتهمنا هسه كيف تنجس. طيب السؤال، كيف يطهر؟ قال ويطهر الماء القليل بإلقاء كر عليه، فما زاد. إذا ضفنا له كر، هو ماء أقل من كر، ضفنا له كر فيطهر، فما زاد عرفا دفعة واحدة. ولا يطهر بإتمامه كرا، هاي ولا يطهر بإتمامه كرا. شوفوا أعزائي، إحنا هسه قد قلنا الكر، الكر قررنا أن يكون 400، عدنا رأي خلنا نفترض يقول 400، إذا الكر 400 هذا ماء بخزان 300 كيلو وسقطت فيه رذاذة من البول، تنجس لو ما تنجس؟ تنجس، تمام. هاي أولا، ضفنا له 100 كيلو أو 101، شقد صار؟ تجاوز 400، صار المتنجس، الماء المتنجس مع ما أضيف له صار بإتمامه كرا، هل يطهر؟ الجواب لا يطهر. شوفوا العبارة، ولا يطهر بإتمامه كرا. شو قد العبارة دقيقة، يرد لها إضافة. على الأظهر، إحنا شوفوا أعزائي، كل ما تجينا كلمة أظهر بالمنهاج كنا نقول عليها فتوى ونسكت بالمنهاج، هنا لا، هنا رح نوسع معلوماتنا شوية. من تجينا على الأظهر نشوف ليش استظهر هذا الاستظهار. يعني طبعا ما نوعدكم كلما وسعنا الوقت نذكر بيان الاستظهار، أو على الأقل من هو يخالف. قلنا كل ما تجي الأظهر، إذن هناك من يقول رأي آخر، من يستظهر رأي آخر، هذا ظاهر وله ظاهر آخر، عدة ظواهر قد يكون. شوفوا، فشنو اللي قال؟ على الأظهر. من اللي خالف بهاي؟ من نقول لكم، نذكر لكم آراء العلماء، الاستظهارات والأقوال، نرد لكم أسماء العلماء تكتبوهم أعزائي، تتعلمون من هسه على كتابة معرفة الأقوال، وأهم شيء التردد، اليوم احنا راح يجينا هسه قدامي تردد، راح يجي راح نناقش التردد ايضا تكتبوه. هاي على الاظهر خلافا للمرتضى، السيد المرتضى علم الهدى القائل بالطهارة يقول لا، اذا ما 300 او 200 اضفنا ل 200 وصار 400. هاي مثال طبعا، لو كان الكور 400، هو مو الكور مو 400 وصار 400 مجموع النجس مع الطاهر ولم يكن يحوي على صفة النجاسة يطهر. هذا من اللي قاله؟ السيد المرتضى. ولذلك من اجى المحقق الحلي قال؟ قال على الاظهر، يعني هناك من يخالفني. هاي اولا. ثانيا، وما كان منه كرا فصاعدا، هسه ذاك كان دون الكر كنا نتحدث عنه، اذا كر فصاعدا فشنو الحكم؟ قال وما كان منه كرا فصاعدا لا ينجس إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه. أما إذا كان كر فصاعدا فلا يتأثر بالنجاسة أعزائي الراكد إلا أن يفقد أحد صفاته أو يتصف بصفة النجاسة، إحدى الصفات الثلاثة اللي هي شنو؟ اللون والطعم والرائحة. زين، الآن سقطت بهذا الكر نجاسة وغيرته، صار متنجس لو ما صار؟ أي نعم صار متنجس. هذا الكر نشم به رائحة النجاسة فصار متنجس، حكمنا عليه. شون يطهر؟ قال ويطهر بإلقاء كر عليه فكر حتى يزول التغير. نفس حكم القليل، إذن نضيف له كر ثاني، فإذا طهر كر ضفنا هو 400، ضفنا له 400، إذا طهر كان بها ونعمت، ما طهر نضيف له 400 لخ يصير 120، طهر أنعم الله، ما طهر وهكذا حتى يزول التغير. ولا يطهر بزوال التغير من نفسه، لو الرائحة ما تراحت، هو سقطت بنجاسة وغيرته صار رائحته كذا، لونه كذا، طعمه كذا. طبعا أكيد لابد أن يكون لونه بلون النجاسة، طعمه بطعم النجاسة، رائحته برائحة النجاسة. فإذا زالت النجاسة من وحدها راحت الريحة، ورا يوم يومين راحت الريحة لأنه يتعرض للشمس أو كما قال المصنف أو بتصفيق الريح، الريح تحركه بأمواجه وكذا راحت الريحة من عنده، فهل يطهر؟ لا لا يطهر. ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه، إحنا إذا درنا لبعض المواد الكيميائية لهذا الكر حتى تروح المادة رائحة النجاسة أو طعمها أو لونها، هل يطهر؟ درنا بشب أو كلور، أي مادة كيميائية هسه أنا ما حافظ الأسماء، فزالت رائحة النجاسة أو صفة النجاسة منه، فهل يطهر؟ قال لا تطهر، فيه تزيل عنه التغير فهذا لا يطهر. إذن كيف يطهر؟ يطهر بإضافة كر له بعد كر حتى تزول النجاسة بسبب إضافة الأكرار له. زين، الآن رح يبين معنى الكر ومقدار الكر. الكر شقد وزنه؟ قال 1200 رطل بالعراقي. طبعا الرطل مختلف، الرطل العراقي يختلف عن الرطل اللي بالمدينة، ويختلف عن الرطل اللي بكذا، ويختلف وهكذا، يعني من رطل إلى رطل يختلف. زين، فهنا شي يقول؟ يقول هذا لا الكر، طبعا أنا ما أخفيكم قبل لا أدخل للحوزة، قبل كان عندي فضول أبحث في مسألة الكر، بحثت في مسألة الكر قبل لا أجل الحوزة. الكر من المسائل الخلافية التي لا يتفق عليها العلماء، كل واحد يقول شكل، خصوصا في مسألة الأوزان. جمعت مجموعة من الفقهاء، عندي قائمة طويلة جمعت بيها آراء الفقهاء وجدتهم ما يتفقون. أنا بحثت في علماء النجف، رحت بوقتها للنجف وجمعت رسائل الفقهاء وطلعت، لقيت كل فقيه يقول شكل أعزائي. المهم نرجع إلى موضوعنا. الكر 1200 رطل بالعراقي، الرطل طبعا يعني تقريبا نص كيلو، يعني ذا 1200 رطل والرطل نص كيلو معناتها شقد كم كيلو؟ 600 كيلو. زين، هذا من حيث الوزن. أما نبي نروح للحجم، العفو، على الأظهر. ليش على الأظهر؟ لأن قلنا فيه خلاف شائع بين الفقهاء، كل فقيه يقول شكل، هاي مسألة خلافية بين الفقهاء. وأما ما كان كل واحد، هسه راح يروح لنا الكور من حيث الحجم، ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه 3 أشبار ونصف، 3 أشبار ونصف بثلاث أشبار ونصف بثلاث أشبار ونصف، يعني يصير تانكي أو خزان بمكعب 42.7. المهم إحنا هذا ما نبحثه هسه، لأن يفترض بكم رتبتوا حالكم وضبطتوا في المنهاج. ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران، المستنقعات، الغدير، الغدران، والحياض، مياه الحياض، وهكذا. زين، والأواني، الأواني طبعا تختلف عن الحياض، دائما الحوض يكون ثابت، الأواني الكبيرة متحركة. على الأظهر، هسه هذا جانا ثالث استظهار اليوم، هذا على الأظهر خلافا لجمع من العلماء يتصدرهم الشيخ المفيد وسلار الديلمي وجمع آخر من العلماء يقولون لا، خلاف عن ذلك. طبعا في مسألة الأواني واضح إنه الأواني لا تختلف، الأواني حكمها يختلف حتى لو كانت كبيرة، ما تأخذ حكم الكر وغيره، تفصيل هذا مو هنا بالبحث الخارج إن شاء الله يناقش. اليوم إحنا نريد نسلط الأضواء، إحنا نذكر لكم بالاستظهارات بس من هو القائل بخلاف ذلك، نأخذ النفذ 2-3، لكن في مسألة الترددات شوية نريد نعتني بالبداية، نعتني بعدين هم نقوم نختصر. زين، وأما ماء البئر، إذا نجينا على القسم الثالث، ماء البئر شنو حكم ماء البئر؟ فإنه ينجس بتغير النجاسة، فإنه ينجس بتغيره بالنجاسة إجماعا. زين، أول شيء مسألة البئر كانت شائعة بكثرة في ذاك الزمان، يعني هواي ناس تستعمل الآبار، طبعا لسه ناس تستعمل آبار بس قلت مو مثل قبل. الآن جت مياه الإسالة والدناكر والتانكيات وفضت لنا مسألة الآبار، لكن لسه يستعمل البئر. بس قبل البئر هم مو مثل هسه، فوهة البئر صغيرة بحيث خالين بيه يعني مضخة وتنتهي القضية. قبل البئر مفتوح، كل البيوت بيها بالوسط بئر ويسحبون من عنده مي فتسقط بيه نجاسة فيكثر السؤال عنه وهكذا. قال وأما ماء البئر فإنه ينجس بتغيره، بتغيره بإيش؟ بأحد أوصاف النجاسة الثلاثة، بتغيره بالنجاسة إجماعا. زين، شوفوا، إذا ماء البئر تغير، إذا سقطت به نجاسة وتغير بأحد أوصاف النجاسة، طبعا محكوم بالنجاسة، حتى لو بحر، بحر، نهر، شاط، مجرد ما تغير بصفة النجاسة ينجس بالإجماع، ما فيه خلاف أصلا. لكن المشكلة مو هنا، المشكلة إذا سقطت به نجاسة، إذا سقطت به نجاسة ولم يتغير فشنو الحكم؟ هذا فيه خلاف كثير. قال وهل، كأنما سؤال مقدر، وهل ينجس ماء البئر، وهل ينجس بالملاقات، بمجرد الملاقات، هاي بالملاقات مع عدم التغير، يعني وهل ينجس البئر وإن كان كرا بالملاقات، بملاقاته للنجاسة؟ فيه تردد، والأظهر التنجيس. هنا أنا اليوم مبحثنا ونتوقف عند هاي المسألة. أول شيء قال شنو؟ قال الأظهر التنجيس. إذن هو يستظهر التنجيس. ليش قلنا يستظهر؟ لأن وجود خلاف بالمسألة. هو إحنا اليوم راح نبين هذا الخلاف. زين، انتهينا من رأي المصنف. هذا أول تردد يجينا. طبعا أنتوا يفترض سد تأخذون شرايع جزء ثاني ثالث ما أدري إيش، إحنا نأخذ الجزء الأول بس، أساتذة آخرين يأخذوكم شرايع من بأجزاء أخرى. زين، وجهي التردد، شنو سبب التردد؟ طبعا اختلفوا فيها أقوال متعددة، تقريبا أربع أقوال وصلوها في مسألة أنه ماء البئر إذا سقطت به نجاسة ولم يتأثر ولم يتغير بالنجاسة هل ينجس أم لا؟ منشأ التردد هو اختلاف الروايات، هذا الأصل، منشأه اختلاف الروايات. وصلنا بالنتيجة بها أقوال أربعة، بس إحنا وصلنا إلى قولين أعزائي، انتهينا إلى قولين من هالأقوال المتعددة. بعض الفقهاء قالوا بالطهارة، أنتوا لا تكتبون هسه، من أقولكم وكتبوا تكتبون. بعض الفقهاء قالوا بالطهارة، وهذول من العلامة الحلي وأكثر المتأخرين يقولون بالطهارة. اليوم فقهاءنا ذولا اللي نقلدهم 90% منهم، هذا مو أكثر، يقولون بالطهارة. زين، ومن قال بالنجاسة، إذن عدنا بها قولين، من قال بالطهارة العلامة الحلي والمتأخرين، أكثر المتأخرين، ومن قال بالنجاسة الشيخين. طبعا من نقول الشيخين، هذا ردينا لكم إياه بالدرس الثاني، الشيخين شنو معناته؟ الشيخ الطوسي والمفيد وسلار الديلمي وابن إدريس الحلي اللي هو قال الأظهر التنجيس، وخلق كثير من فقهائنا المتقدمين خصوصا يقولون بأنه مجرد سقوط النجاسة به يتنجس حتى لو لم يتغير. فآني هسه البئر مال إذا سقطت به قطرة بول أو سقطت به فأرة وماتت قطة وماتت غائط، شنو الحكم؟ ذول المتقدمين يقولون بأنه ينجس. زين، الفكرة شنو أعزائي؟ إحنا قلنا لكم شنو منشأ التردد؟ منشأه اختلاف الروايات. أكو روايات تقول لا طاهر إلى أن يتغير، وأكو روايات تقول لا ينجس، بمجرد سقوط النجاسة به ينجس ولا يطهر إلا بالنزح. هذا رح نسولف عنه تفصيلا بعدين، اليوم إحنا نريد نتوقف على هذا التردد. اليوم قلنا نوسع بالتردد شوية، نسويه بمنزلة البحث الخارج على مستوى بحث خارج، لكن بالمستقبل لا رح نختصره هواي، بس هسه بالبداية نعلمكم على فكرة التردد. زين، اللي قال أنه ماء البئر نجس بمجرد سقوط النجاسة به، شنو دليله؟ دليله الروايات الكثيرة. إذا أكو روايات أعزائي، إحنا نتعبد بالروايات، نحن أبناء الدليل، أينما مالم نميل، عدنا روايات نمشي على الروايات، شبيدنا ما نقدر لا نقدم ولا نأخر نصوص، مدام يجي نص بعد نوقف السنة ونوقف عقولنا في هاي المسألة، اجى نص بيها. زين، هذا كتبوا القول الأول. أولا السهاي دائما تختاروا لكم فد حاشية مثلا الفوق فوق الكتاب أو آخر الكتاب، وين أكو حاشية واسعة تكتبون كل تردد، تردد بقولين. إذا أكو تردد، طبعا أكو ترددات بها أكثر من قولين، بس إحنا دائما نختصرها بقولين. القول الأول، من قال بالنجاسة، من قال بالنجاسة، طبعا النجاسة بمجرد الملاقات، من قال بالنجاسة شنو دليله؟ دليله الروايات والتعبد بالروايات. هذا الكلام تام لو مو تام؟ الفقهاء اللي أفتوا أمثال الشيخ الطوسي وأمثال الشيخ المفيد وسلار الديلمي وابن إدريس الحلي وغيرهم، لمن أفتوا ومعتمدين على الروايات، معاهم حق ولا ما معاهم؟ معاهم حق. نحن أبناء الدليل، أينما مال نميل، الدليل إجا نص على أنه يتنجس، وسنذكر لكم بعض الروايات. زين، شنو رواياتكم أنتم يلي تقولون بالنجاسة؟ أمثال الشيخ الطوسي إلى المحقق الحلي. أنقل لكم بعض الروايات، أنتم بس هيك كتبوا من قال بالنجاسة من شأه الروايات والتعبد بالروايات. هاي ينتهى القول الأول. أذكر لكم أنا رواية، لا تكتبون التروايات بس استأنسون بيها يعني. روايات كثيرة أعزائي، الأكثر من الروايات جاءت لأنه تقول بأنه ماء البئر يتنجس. يعني خل نفترض أجتي 50 رواية تقول ماء البئر يتنجس، وجدتي 10 روايات تقول لا ماء البئر ما يتنجس بمجرد الملاقات. تمشون بالأكثر ولا بالأقل؟ حتما بديهي من حكم العقل السليم البسيط يقول أنه لا، نمشي بأنه نحكم بأنه نجس، يعني روايات الأكثر. منها رواية محمد بن إسماعيل، وهاي رواية صحيحة أعزائي. قال كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا. دزيت على واحد يقول قلت لك كلفتك أريدك تروح للإمام الرضا وتسأل هذا السؤال. كتبت له ورقة رسالة استفتاء في البئر التي تكون في المنزل فيقطر فيها قطرات من بول أو دم، أو سقط فيها شيء من العذرة كالبعرة أو غيرها. ده يسأل الإمام يقول له المهم سقطت بها نجاسة، وجاب له 3-4 مصاديق من النجاسات. ما الذي، هذا السؤال، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ هيك استفتاء هذا تودي لي للإمام الرضا. تمام، هذا هم الشخص وده للإمام الرضا، قال له هذا استفتاء دزلك يا محمد ابن إسماعيل، رواية طبعا صحيحة. فوقع عليه السلام الإمام الرضا، وقع في كتابه بخطه بنفس الورقة اللي دزها إسماعيل، محمد ابن إسماعيل. الإمام أخذ الورقة وجاوب بيها، كتب بيها ينزح منها دلاء، انزح من عدها دلاء، يعني انزح من عدها يا الله تطهر. هذا دليل على أنهم إذا مجرد ما سقطت بها نجاسة ما تغيرت، تنجس لو ما تنجس. قال له ما تقدر تتوضى بها إلا تنزح من عدها كم دلو. واضح إحنا بتعبيرنا اليوم كم سطل كم تنكش وشنو الأسماء تستعملوا. الرواية ذكرها الكافي الشريف في الجزء الثالث الحديث الأول صفحة 5. المهم تفصيلة أنتوا بعدين ترجعون بس تكتبون الرواية أو تتابعوها في الكافي الشريف. زين، وأكو رواية أخرى، أنا أذكر لكم بس روايتين لأنه الوقت ما يسع بعد. رواية أخرى مشابهة إلى هاي الرواية، لكن هنا السائل منه بهاي الرواية الثانية، علي بن يقطين، يسأل بيها الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. فهاي أيضا ذكرها في تهذيب الأحكام، أيضا التهذيب كتاب الشيخ الطوسي، والكافي كتاب الشيخ الكليني، تهذيب الطوسي الجزء الأول صفحة 237 الحديث رقم 17. كل من يراجع نسخة لأن النسخ مختلفة بالطبعات وغير. روايات كثيرة تقول أن هذا الماء نجس. إحنا هسه أكيد لابد أنه نأيد الشيخ الطوسي والشيخ المفيد، وخصوصا ذولا يعني يعتبرون عماد المذهب، هؤلاء الشيخ الطوسي والشيخ المفيد، يعني قولهم ما يرد، ما ممكن ذولا يفتون جزعفا، وعدنا نصوص جبنا لكم إياهن. فإذا القول الأول مسدد وتام، انتهينا منه، كتبت القول الأول. هسه جوات يكتبون القول الثاني. قلنا القول الأول من قال بالنجاسة، القول الثاني اش تكتبون؟ كتبوا ثانيا من قال بعدم النجاسة. القول الثاني تكتب ومن قال بعدم النجاسة بالملاقات. طبعا اللي قال بعدم النجاسة قلنا من العلامة الحلي وأغلب المتأخرين. زين، شنو دليلهم ذولا؟ ذولا دليلهم أولا أصالة الطهارة. أصالة الطهارة، الأصل هو الطهارة أعزائي، كل شيء طاهر لك، بس متى تروح للأصالة؟ عند الشك. أنا شاك هسه هذا ماء البئر طاهر لو نجس ورا ما سقطت به نجاسة ما تغير، شاك طاهر لو نجس؟ قال قول الأصل الطهارة. الأصالة أعزائي والأصول العملية يفترض بيكم طلبة الشرائع من هسه يستعدون لأخذ دروس في الأصول، مثلا الحلقة الأولى للشهيد الصدر أعلى الله مقامه، أو يأخذون مبادئ أصول الفقه لسماحة الشيخ عبد الهادي الفضل طيب الله ثراه، أو تأخذون موجز في أصول الفقه للشيخ جعفر السبحاني أدام الله ظله على رؤوس الأنام أو غيرها. المهم تبتدئون طلبة الشرائع من هسه يستعدون لأخذ مختصرات في الأصول. أكو كتب كثيرة في الأصول ألفت، يفترض بكم تختارون أحدها. زين، من قال إذن من قال بعدم النجاسة عند دليل؟ دليل الأول شنو؟ أصالة الطهارة. أنا إذا شاك بهذا الثوب طاهر لو نجس، الأصل فيه الطهارة، عندي نص يقول كل شيء طاهر لك،